عن سمت الإسلام،
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يحكي لنا القرآن الكريم قصص شخصيات وردت في التاريخ، لم تكن أبدا أنزلت على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل التسلي وترف العلم، ولكن كانت لاستلهام الدروس والعبر، لأن المرء ينتفع بالأحداث الواقعية أكثر من انتفاعه بالتوجيهات المباشرة. يستفيد دروس، ويكون كلما تأمل ودقق في المواقف والقصص التي ذكرت في القرآن الكريم والشخصيات التي تناول أبعادها القرآن الكريم، كلما دقق وتأمل خرج بدروس عظام. ونحن مع هذه الحلقة الثانية وأصحاب الأخدود من خلال القرآن الكريم فقط، وإلا فطرح الموضوع من خلال الأحاديث يجعل المقام يطول بنا جدا. قصة أصحاب الأخدود ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البروج، وبين الله سبحانه وتعالى كيف أن هؤلاء بلغوا من الجبروت والطغيان ما جعلهم يتجرؤون على حرق المؤمنين، والسبب دعوة غلام الأخدود، غلام ليس بنبي، ولكنه كان صادقا لدرجة أن الله عز وجل جعل قصته محل دراسة في القرآن الكريم، وثبت الأمر بتفاصيله في السنة كما قد بينت في اللقاء السابق، أن هذا الغلام كان معدا لأن يكون ساحرا، ولكنه كان في الطريق حينما يذهب إلى الساحر قد لقي راهبا. وهذه القصة قد حدثت قبل الإسلام بنحو 40 سنة، ومكانها في نجران، حينما كان يختلف هذا الغلام على الراهب الذي كان يرتل الإنجيل، فوجد كلامه كلاما طيبا وربطه بالله تبارك وتعالى. ومر الفتى أيها الأحباب ذات مرة فوجد دابة في الطريق عظيمة، قيل أسد وقيل حية، تسد على الناس طريقهم، فأمسك بحصاة وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. وقتل الله الدابة بهذه الحصاة. وهنا أيها الأحباب بدأ صيت الفتى يظهر ويعلو، وكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وكان هناك جليس للملك هو المفتاح الذي بدأ من خلاله التعرف على حقيقة هذا الفتى الجديد. كان مصابا بالعمى، فجاء إلى الفتى بهدايا عظيمة وقال له: كل هذه الهدايا لك إن أنت شفيتني. فقال الغلام صاحب العقيدة الراسخة التي تعلمها في مدة في حساب الزمن لا تساوي شيئا، قال له: إني لا أشفي، إنما يشفي الله. فإن آمنت بالله تبارك وتعالى دعوت الله لك فشفك. فآمن هذا الرجل اللي هو جليس الملك، فدعا الغلام ربه تبارك وتعالى فاستجاب له وشفي هذا الرجل. فذهب إلى الملك فجالسه فإذا به يبصر، فقال الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا؟ قال: لا، بل ربي وربك الله. فعذب هذا الرجل حتى دل على الغلام. فجاء الغلام فقال له: يا بني، متلطفا ومتقربا إليه، أبلغ من سحرك؟ لأنه طبعا كان بيعلمه السحر. أبلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي من جميع الأسقام؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. قال: أنا؟ قال: لا، ربي وربك الله. فعذب الغلام حتى دل على الراهب، هذا هو المفتاح. فجاء بالراهب فعرض عليه الرجوع عن عقيدته ودينه فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشطر قسمين، وقع كده نصين. وأيضا جليس الملك نفس القصة، لم يرجع فقسم نصفين. والفتى يرفض أن يعود وأن يرجع عن دينه، كان متصور أن ده شاب صغير بسهولة يسيطر عليه، لكنه كان أقوى من اللذين شطرهما بمنشاره. قال لجنوده: اصعدوا به الجبل واعرضوا عليه الرجوع، فإن أبى فألقوه. فصعدوا الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فتدهدها الجبل تزلزل فسقطوا جميعا. ورجع الغلام إلى الملك، رجع الغلام، وهذا أمر عجب، لأنه صاحب رسالة يريد أن يظهر ما عنده من الحق وأن يقيم الحجة على هذا الملك الذي تجبر ونازع الله في ربوبيته. وهنا أمر جنودا يأخذوه عرض البحر ويعرضوا عليه الرجوع، فإن أبى ألقوه في البحر. فلما بلغوا به قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فأتت موجة قلبت القارب فغرقوا جميعا. ورجع الغلام إلى الملك، لم يهرب. لماذا؟ صاحب رسالة، صاحب قضية يريد أن تظهر. فلما رجع إلى الملك قال له: أيها الملك، إنك لست قاتلي إلا بالطريقة التي أقول لك. جمع الناس وخذ سهما من كنانتي، ثم قل بعد أن تضعه في كبد قوسك: بسم الله رب الغلام، ثم أطلق السهم، حينها ستقتلني. وجمع الناس ونفذ، فانغرس السهم في صدغ الغلام فوضع يده على صدغه ومال بعنقه فمات. فقال الجميع: آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. فقال الساحر للملك: وقع ما كنت تحذر. وحاول الملك أن يستعمل التخويف مع هؤلاء الناس فأبوا جميعا، فأمرهم أن يحفروا أخاديد ويضرموها بالنار، حفر كده يملوها نار. فجاءوا بالحطب ووضعوه وأشعلوا النار حتى صارت قوية، وكانوا يعرضون عليهم الرجوع عن الإيمان فيأبون، فألقوهم جميعا في النار وكانوا 84. هذه القصة التي تحدث القرآن عنها فقال: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي عابوه عليهم أنهم يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا هو الذي يؤاخذون عليه، أنهم كانوا متهمين لأنهم آمنوا بالله. هم ناس عاشوا يعبدون هذا الملك، وفجأة دب الإيمان في قلوبهم فعابوا عليهم ذلك فقتلوهم. الله تبارك وتعالى قال بعدها: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ الجنود وأصحاب الأخدود، هل هناك وجه شبه؟ طبعا الجنود غير أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود هم الذين فعلوا ما قلت. الجنود بين القرآن أنهم غير أصحاب الأخدود، من هم؟ فرعون وثمود. طبعا فرعون ده مش لوحده، يعني المراد فرعون وملأ فرعون وجنود فرعون وحاشية فرعون، كل دول يعني، بس هو ذكر الرأس بس. طب لماذا خص فرعون وثمود بالذكر؟ لأن هناك شبه كبير جدا جدا بين قصة الغلام وقصة أصحاب الأخدود وقصة فرعون. إزاي؟ بصوا حضراتكم، أولا الملك في أصحاب الأخدود ده كان رجل بيعلم الناس إن هو ربهم، وفرعون كان بيعلم الناس إن هو ربهم. الناس مؤمنة بالملك والناس مؤمنة بفرعون، نفس القصة، بس الفارق ان فيه هنا غلام آمن وعرف الله وتصدى للملك، ومع فرعون كان نبي من أولي العزم الخمسة. ده دليل طبعا ان فرعون حاجة أبشع بكثير جدا جدا طبعا من هذا الملك. هذا الملك لا يساوي شيئا مطلقا، بدليل ان ده غلام وقفله، انما فرعون كان نبي من اولي العزم الذين كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دائما يذكر يعني جلده وقوته في الدعوة الى الله تبارك وتعالى. يكفي ان من اولي العزم الخمسة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا الغلام مؤيد بكرامات انه يبرئ الاكمه والابرص بإذن الله، وكان مستجاب الدعاء، وكان ربنا بيشفي على يديه من الأمراض، ولكن الله أيد سيدنا موسى بالمعجزات، معجزة العصا، معجزة اليد. سيدنا موسى نبي مؤيد بالمعجزات. فكرة الغلام زي فكرة سيدنا موسى، إنه جمع الناس وبعدين هيحصل الحجة. كان أيام سيدنا موسى جمع الناس، وفي مناظرة بين جنود الملك جنود فرعون وبين سيدنا موسى. المناظرة دي مواجهة عملية قوية جدا جدا. ألقوا ما في أيديكم، ألقوا أنتوا الأول، فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، فإذا هي تلقف ما يأفكون في لحظة كده. فنفس القصة، بس القصة هنا ان سيدنا موسى عاش، انما الغلام كانت الطريقة انه يقتل. الغلام يقتل. طيب والغلام قتل الغلام، كانت الوسيلة لإحقاق الحق هنا قتل الغلام. طب الغلام يقبل أنه يقتل؟ ما هي نفس المؤمن رخيصة في ذات الله، طالما يكون في مرضات ربنا سهلة جدا جدا عليه، طالما ده هيؤدي ان الناس يعبدوا ربنا ويوحدوا ربنا مش مشكله، يتحمل الضر يتحمل الاذى. وده هدي الرسل اجمعين، هدي الانبياء جميعا، انهم ياما تحملوا الاذى عشان الناس تعبد ربنا، ياما تحملوا الضر عشان الناس تعبد ربنا سبحان الله. يبقى انت اللي بتاذيه وهو برضه يحب لك الخير. والحته المعنى ده انا هقف عنده بعد يعني بعد قليل جدا جدا. يبقى انت اللي بتأذيه وبتضره وبرضه يتمنى لك الخير، لا يعرف الحقد ولا يعرف البغضاء، ما يعرفش الكره الا حاجه واحده بس، على قدر معصيتك لله، غير كده لا. والمساله دي طول ما هي مش مظبوطه في قلوبنا احنا هنخسر كتير. يعني ايه؟ يعني حضرتك ما تكرهش حد ابدا لانه غلط فيك، ده ما كانش هادي النبي. ما تكرهش حد لأنه غلط فيك، ما تكرهش حد لأنه داس على كرامتك، ما تكرهش حد، إنما تكره على قدر المعصية، تكره في المعصية. وبعدين الناس بقى لو هتتكلم عن ناس، احنا عايشين في وسط ناس مسلمين، اتكلم بقى بحسنات وسيئات إن كان عنده حاجة كده، بس هو موحد ربنا وبيعبد ربنا يعني وبيحج وبيصوم وبيصلي، حاول تجيب له حاجات جميلة بيعملها، خدت بال حضرتك؟ فقصة ان المسلم ما يعرفش يكره ابدا بسبب النفسنة، ما يعرفهاش. ولو حصل مننا حاجة يبقى ده خلل، لابد ان احنا نبادر ونعالجه. وده زي ما قلت الرسل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال، لما راح للطائف، راح للطائف وأهل الطائف ضربوه وأذوه، وكان أشد ما لاقى النبي عليه الصلاة والسلام عبر دعوته اليوم ده، أشد حاجة في الدعوة، النبي صرح بكده، قال للسيدة عائشة: لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم، ثم ذكر يوم الطائف. فموقف رهيب، الموقف الوحيد الذي يدل أيضا أنه فعلا حاجة شديدة جدا جدا، الوحيد الذي نزل فيه جبريل وملك الجبال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، إن هذا أخي ملك الجبال، أمره الله تبارك وتعالى أن ينزل إليك لتأمره بما شئت فيهم. فقال ملك الجبال: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين جبلان عظيمان، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال: إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. ده النبي عليه الصلاة والسلام، فمفيش خالص النفس، مفيش خالص النفس. فالغلام نفس الفكرة، هو نفسه رخيصة عنده في ذات الله تبارك وتعالى، وهيقتل وتزهق نفسه، بس عشان الناس دي كلها تعرف الحق، الناس دي كلها تعرف الحق. وقتل الغلام، ففي شبه بين الجنود وأصحاب الأخدود، عشان كده ربنا تبارك وتعالى بعد ما ذكر قصة أصحاب الأخدود ذكر الجنود: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فاصل ثم نعود بإذن الله تبارك وتعالى. أحبابنا في الله، إذن الله تبارك وتعالى ذكر الجنود بعد أصحاب الأخدود لأن هناك وجه شبه بين فرعون وثمود. ثمود نفس القصة في الطغيان والجبروت طيب يقول الله تبارك وتعالى، ودي فايدة أخرى مهمة جدا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. خلاص تكلمت في اللقاء السابق عن قصة عذاب الحريق، إن ده من جنس ما فعلوه مع المؤمنين، وده قول من الأقوال، من جنس ما فعلوه مع المؤمنين وده الأشهر. وطبعا القول الآخر إن عذاب الحريق إن النار حرقتهم هم اللي جهزوها للمؤمنين، يعني أصحاب الأخدود دول الذين حفروا الأخاديد النار طلعت عليهم هم. ده قول يعني من الأقوال. إنما اللي عليه الأكثرية وهو الأصوب والله تبارك وتعالى أعلم أن عذاب الحريق في الآخرة، وده طبعا أشد بكتير. إنما الذي أريد أن أعلق عليه الآن صدر الآية، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، الجزء الأول يعني من الآية. فتنوا المؤمنين والمؤمنات اللي هم مين؟ أصحاب الأخدود. الحديث عن أصحاب الأخدود. فتنوا المؤمنين إزاي؟ الفتنة من الفتن، والفتن إدخال الذهب في النار لتتبين جودته من رداءته. إذن الفتنة الاختبار. طب فتنوهم إزاي؟ يعني حطوهم في موطن اختبار ليتبين هل هم صادقين ولا لا، بالنسبة لمقاييس ربنا، صادقين في الإيمان ولا لا، صادقين في الإيمان ولا لا، بالنسبة لمقاييسهم هم صادقين في إن هم فعلا تركوا دين الملك ولا لا. فعطوهم في المحك الكبير ده وأرهبوهم ليعودوا عما يجول في رؤوسهم. فإن كان مجرد حاجة كده يعني فارغة هيرجعوا يخافوا، وإن كانت بقى عقيدة يبقى ما يستحقوش العيشة. فطبعا حاجة بشعة جدا جدا ان هم يجيبوا الأطفال الصغار ويرموهم في النار. واحنا طبعا مشهور جدا ان كان في منهم غلام رضيع، ان لما جاءت امرأة وألقوا امامها ابنائها كلهم، فاول ما جت دور على الغلام وبيحطوا يرموا ابنائها في النار واحد تلو الآخر عشان الأم تخاف، فلما جاءوا على الغلام الصغير خافت، فلما تقاعست نطق الغلام وأنطقه الله فقال يا أمة اقتحمي فإنك على الحق. وما رحم هذا هؤلاء الأطفال وما رحم هذا الصغير. فطبعا الناس مجرمة جدا جدا، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى ثم لم يتوبوا. معنى الكلام ده أن هؤلاء الذين آذوا المؤمنين هذا الأذى البالغ لو تابوا لغفر الله له. تابوا، تابوا بعد إيه؟ وهم دول اللي هم توبة أصلا. مهما كان أي إنسان مهما أجرم ثم تاب إلى الله يتوب الله عليه. والآية دي على فكرة من الأدلة التي ارتكن عليها العلماء أن للقاتل عمدا توبة. نستفيد فايدة مهمة جدا، أنك مهما بلغت خصومتك مع أحد لا تتوقع أبدا أن يكون من أهل النار بسبب أنه بيخصمك لدينك. لأن قصة أهل النار وأهل الجنة دي محدش يعرفها مطلقا، محدش يعرفها مطلقا. إن الذين فاتنوا المؤمنين، لو جيت تبص على في الجاهلية كان من الذين فتنوا المؤمنين بيعذبوهم، مثلا كان أبو جهل وصفوان بن أمية وأمية بن خلف والمجموعة دي وأبو سفيان بيؤذي المؤمنين، وهدى الله أبا سفيان للحق. المؤمنين الذين كانوا يعذبون وكانوا يفتنون، بلال بن رباح وعمار بن ياسر وأبوه وسمية أم عمار بن ياسر وعامر بن فهيرة وزنيرة ولطيفة، دول إماء يعني أسماء إماء، ولينا بنت فهيرة اللي هي كانت أمة عند عمر بن الخطاب، وكان عمر بن الخطاب يضربها قبل الإسلام. أي حد يتخيل بقى دي أمة اسمها لينا بنت فهيرة أخت عامر بن فهيرة، وهي أمة عند عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب كان بيضربها لإسلامها. فأي حد يشوف تخيل ده إنسان يضرب أمة عنده لإسلامها، يعني ما فيش فجر أكبر من كده. وما كان أحد يتوقع إن ممكن ده يكون هو عمر بن الخطاب تاني رجل في الأمة بعد النبي ثم أبو بكر، أو تالت رجل في هذه الأمة في الأفضلية كما هو مشهور جدا، فلكم أن تتخيلوا. فعشان كده ده يخليك أبدا لما تشوف أي حد مهما كان، حتى لو مشرك، حتى لو مهما كان لا تحكم على أحد أبدا بنار ولا بجنة. طبعا حضرتك ضامن لنفسك الجنة؟ حضرتك ضامن لنفسك الجنة؟ مستحيل، مفيش حد فينا ضامن لنفسه حاجة. قد يتوب إلى الله تبارك وتعالى يصير أفضل منك. عمر بن الخطاب تاب إلى الله وصار أفضل من لينا بنت فهيرة، وصار أفضل من كل هؤلاء أنه تاب إلى الله وعاد إلى الله تبارك وتعالى. فأنت يعني أي حد من الممكن أن يتوب وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. يعجبني جدا أحد الصالحين ذهب إلى مجموعة من الشباب اللي بيسكروا، بيتجمعوا مع بعض بيسكروا في دول الغرب، فدخل عليهم دخلة عجيبة جدا. طبعا أنت لما تشوف شباب متسكع في الطرقات وبيعاكس البنات ومعاه إزازة الخمر واحد، طبعا رد فعلك تلقائي الفجر الفسق الآثم اللي محتاجين يتضربوا. إنما ده دخل بأسلوب مختلف تماما، ومن أحسن ما قرأت فعلا، ولا يضحك قول من قال ولا يضحك في وجه الفاسق إلا من كملت معرفته بالله. مش بيضحك في وجه الفاسق رضا بفسقه، لا طبعا، إنه هو إنسان عنده علم كده ويقين واستقر في قلبه خبرات بقى وإيمانه أن هذا العبد قد تحسن خاتمته فيصير عند الله عز وجل أفضل مني. دخل هذا العبد الصالح هو أحد الدعاء إلى الله، دخل على هؤلاء وقال لهم يا مرحبا بكم أيها المجاهدون. فبصوا البعض مجاهدون، هم عارفين طبعا. بص حضرتك مفيش حد بيعمل غلط إلا وعارف أنه غلط. اوعى تتخيل كده في مكابرة، في مكابرة، في ضلال، في ناس ضلال يعني متخيل ان الغلط ده هو الصح، بس في الحاجات دي وارد جدا انه يبقى عارف انه هو غلط. فلما قال لهم كده قالوا مجاهدون، مجاهدون ازاي؟ قال لهم شوفوا بقى ده الذكاء في الدعوة، وده الجانب المهم جدا جدا اللي احنا عايزين نستفيده. قال له انت دلوقتي مش اسمك احمد واسمك محمد واسمك، وعايش بين ظهراني هؤلاء وتجاهد ان انت محافظ على اسمك وهويتك انك مسلم اهو، يبقى انت كده انسان محترم. انك انك في قلبك كلمة التوحيد وحبك للرسول صلى الله عليه وسلم، وانك لازلت من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بيكلم عيال فسقة، عيال بيشربوا خمرة. طبعا هم لما سمعوا الكلام ده بدأ الايمان يصحى في قلوبهم، وقعد يكلمهم بالشكل الجميل ده. هو رايح لهم امتى؟ رايح لهم الساعه 3 بالليل، قعد معاهم لغايه اذان الفجر بيكلمهم وحبوه، لغايه هو نازل المسجد نزلوا كلهم للمسجد، وكان بينهم شاب سكران شايلينه طبعا مش عارف يدخل المسجد، سابوه بره المسجد لغايه ما خرج. راح الراجل ده ودخل كان في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقى رجل قادم عليه ويسلم عليه وشكله جميل ولحية في وشه ويعني، فقال له ألا تعرفني؟ قال له أكيد عرفك، أنت أكيد عالم من العلماء اللي قابلتهم في البلاد، شكله عالم يعني. فقال له لا لست بعالم، إنما أنا فلان. وذكره أنه هو اللي كان بيسكر وكان ما دخلش معهم المسجد بسبب سكره، والأربعين شاب دول كلهم في ميزان حسنات هذا الرجل اللي ما تعملش معهم أنهم فسق وأثم وفجر، إنما تعامل معهم بأسلوب الرحمة والشفقة واللين والرفق وإظهار الجوانب الإيجابية في عند هؤلاء، والضغط على هذا الوتر فنماه وكبره حتى صار عملاقا في قلوبهم، فمسح كل المعاني الرديئة السيئة ومسح كل حب للمعاصي في قلوبهم، وأبدل هذه المعاصي طاعات وحب لله والرسول صلى الله عليه وسلم. فشوف حضرتك فتنوا المؤمنين وأشركوا بالله سبحانه وتعالى ثم لم يتوبوا، يعني معنى كده لو تابوا لقبل الله تبارك وتعالى توبتهم. يقول الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا سلام، في حاجة أعظم من كده؟ شايفين ديننا، شايفين القرآن بيعلمنا ايه؟ مفيش حد يقدر يحكم على حد، بالمصير. ما تقدرش تحكم على حد أبدا، قد يهتدي هذا ويصير عند الله أفضل منك، قد يهتدي ويصير عند الله تبارك وتعالى أفضل منك. وقال الله تبارك وتعالى ليهم عليهم وعلينا، على الكافرين وعلى المشركين وعلى كل الناس، يقول الله قل يا عبادي، ولينا برضو، قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا، مهما كان الجرم والتبجح في حق الله تبارك وتعالى لا تقنطوا من رحمة الله. وقال الله تبارك وتعالى أيضا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ده كلام ربنا مع أهل الفواحش وأهل الكفر وأهل المعاصي وأهل الإسراف على أنفسهم من الذنوب والمعاصي، وعلى الذين حرقوا المؤمنين وعلى الذين فتنوا المؤمنين وعلى الذين كفروا بالله، إن تبتم يغفر لكم ما قد سلف، اللي فات مات لو تبتم. وده بيدينا أفق عظيم جدا جدا في فهم معاني أسماء الله تبارك وتعالى، لأن ربنا تبارك وتعالى في نفس السورة يقول وهو الغفور الودود. الغفور، غفور لدول، غفور لهؤلاء، الغفور للذين فتنوا المؤمنين إن تابوا، الغفور للمشركين إن تابوا، الغفور للكافرين إن تابوا، الغفور للفسق إن تابوا، الغفور للذين أسرفوا على أنفسهم إن تابوا، الغفور للذين ارتكبوا الفواحش إن تابوا وإن أكثروا. شوف لو واحد عايش في المنكرات والشرك والكفر والظلام ثم تاب قبل أن يموت بلحظة تاب الله عليه. أصل ده دين ربنا، ما هوش بتاعنا، مش بتاع حد فينا، ولا حد من البشر معاه مفاتيح خزائن الجنة، ده مفاتيح الخزائن دي بيد الملك، ولا حد بإيده قرار ان انت تروح جنة وده يروح نار، ده كل دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فما فيش حد يعني يصف نفسه او يدعي لنفسه ما لله، ما لله. فاكرين النبي عليه الصلاة والسلام الذي حكى لنا قصة الرجلين، رجل كان عابد ورجل مسرف على نفسه من العصيان، لما عاد يوعظه ويذكره في النهاية قال له والله لا يغفر الله لك. فقال الله تبارك وتعالى من هذا الذي يتألى علي، غفرت له وأحبطت عملك. انت متخيل الموضوع ايه؟ فانت هتقعد بقى حد يجي يتألى على الله ويقول فلان في الجنة وفلان في النار؟ لا، عملك يحبط على طول، عملك يحبط. وياما شفنا ناس كانوا فسقة وبقوا صالحين، شفنا كتير جدا جدا. يعني انت مش ممكن تشوف حد يعمل عمل ماجن فاسق وبعدين يتوب الى الله تبارك وتعالى يصير من العابدين الصالحين، رأينا ذلك كثيرا. ويعني انت عايز، الصحابة كانوا مشركين، مشركين وامنوا بالله وصاروا نماذج في الدنيا كلها. فانت بقى انت بتشوف عبد، انسان خلق في بيت مؤمن موحد وعنده ذنوب ومعاصي، فمحتاجين احنا نعيد النظر. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثالثا من المعاني اللي بقولها المرة دي، يعني ثالث معنى مهم، أنه لا تظن أبدا أن الذي يقتل وأن الذي يحرق وأن الذي يباد وأن الذي يكون مهزوم بمقاييس الدنيا من أهل الإيمان مهزوم، مستحيل يكون مهزوم. ده مش مهزوم بمقاييس الدنيا ولا بمقاييس الآخرة. طبعا بمقاييس الدنيا مش مهزوم ازاي؟ مش مهزوم بمقاييس الدنيا، لان احنا دايما بنبص في اطار ضيق. انت حتى لو جيت تشوف الناس الحكماء اللي بيوسعوا مخهم، اللي ممكن يقبل بهزيمة مبدئية وبعدين يخطط لنصر اكبر، بيمتص عدوه في انه انتصر عليه نصر مبدئي، ده حتى امور الناس في امور الدنيا كده بيمتصوا شويه شويه عشان يحصل له نشوه فيغفل ويقوم واخده على غره فيبيد ويمسحه من على وجه الدنيا. خدت بال حضرتك؟ ده بيحصل في بمقاييس الدنيا، يعني الناس ماشيه كده. ف لو جيت بقى في امور الاخره وسع كده، قضيه الحق منتصره مهما حصل، مفيش فيه دي كلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره حتى ياتي عيسى ابن مريم. يعني امتى؟ يعني لغايه الدجال. دجال هيخرج وبعدين المسلمين متجمعين عشان يقاتلوه، ينزل سيدنا عيسى ابن مريم كما سبق وان قلت ذلك بالتفصيل. ففي حتى هذا الحين الناس الموجودين في طائفة على الحق منصورة موجودة. يبقى إذا الحق قضية منتصرة. طب لما يجي واحد في الطريق بيتهزم، جيل يتهزم، مش معناه أنه مهزوم، لأنه هو وإن قتل منتصر. فاكرين كده الصحابة لما كانوا بيقتلوا؟ خبيب بن عدي قتل خبيب بن عدي، وقتل كتير من الصحابة يعني بغض النظر بقى عن الأمثلة، ولكن هؤلاء كان يوم فتح النبي عليه الصلاة والسلام لمكة كانوا منتصرين، كانوا منتصرين لأنهم ماتوا في الطريق. فالذين حرقوا ما كانوش أبدا مهزومين، بالعكس قضيتهم انتصرت والملك ده زال وجاء الحق وزهق الباطل. نفس القصة، نفس القصة. سيدنا موسى حصل التجمع، سيدنا موسى هو اللي انتصر، وسيدنا موسى هو اللي بقي، وذهب فرعون وجنوده. هي كده. فمع ان كان مطرودين ومتبهدلين وبيقتلوا، يقتلون ابناءهم ويستحيون نساءهم، وان فوقهم قاهرون وحاجات كده، ومع ذلك انتصر سيدنا موسى، وانتصر غلام الاخدود، وانتصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانتصر. فقضية الحق منتصرة. فهنا أيها الأحباب الكرام، لا تظن أبدا أن الذي هزم هزيمة ظاهرية أنه هو مهزوم، بل وسع النظرة كده، بمقاييس الدنيا تلاقي منتصر، وبمقاييس الآخرة ما فيش فيه دي كلام ولا نقاش، لأنه ما بينه وبين الجنة إلا أنهم أحرقوا، اللي هم اللي كانوا أصحاب اللي حرقهم أصحاب الأخدود. آخر حاجة خالص، بطش دون بطش، اللي هو إن بطش ربك لشديد. ده في سورة البروج برضو، يعني الناس دول بطشوا بالمؤمنين، بس بطش ربك شديد، بطش هؤلاء دون بطش الله، لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا إلا في بقعة محدودة من الأرض وفي فترة محدودة من الزمن. لكن بطش ربنا تبارك وتعالى كل شيء في قبضة الملك. قال الله تبارك وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى. فربنا قدرته فائقة، قدرته فائقة. وقال الله تبارك وتعالى: وكل أتوه داخرين. وقال أيضا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. نطوي السماء كطي السجل للكتب، قوي، ربنا هو القوي. من يقف أمام الله تبارك وتعالى؟ بطش دون بطش. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قوي سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في هذا المضمار حقيقة آيات كثيرة: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وإحنا شفنا في الأرض أحداث، في الأرض زلزال، مش ده قوة ربنا؟ الأرض دي تتزلزل بقوة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قادر إن يهلك الخسف، إنك فجأة تلاقي المدينة اتبلعت جوه الأرض، إن ينزل حجارة من السماء تنسف بلاد. في التاريخ ثبت هذا الأمر، والخسف ثبت وحصل، حصل كتير جدا جدا، قرى بالكامل، مدن بالكامل، الخسف، البراكين التي تحرق، الأعاصير، الأعاصير التي يعني فاكرين تسونامي؟ تسونامي الأولاني، هو تسونامي ده متكرر. تسونامي الأولاني اللي هو لما حصل بركان جوه المحيط وزلزال في نفس الوقت، وخرجت المياه حارقة، والمياه الحارقة دي عبارة عن أمواج كالجبال، حاجة ما تتنسيش أبدا أبدا. فكانت الجثث على الشواطئ جثث محروقة، جثث محروقة، لأن المية جاية بتغلي. فربنا تبارك وتعالى: إن بطش ربك لشديد. فينبغي علينا أن نخاف من الله سبحانه وتعالى، وأن نتقي ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما بقول، بس عشان أقول في الحتة دي برضو، وهو الغفور الودود، يعني ربنا بيغفر لعباده لما يرجع، ويود عباده أيضا ويتقرب إليهم سبحانه وتعالى، هو الغني عنهم. وإن ربنا زي ما هو بطش شديد، رحمته واسعة جدا لمن أراد هذه الرحمة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشملنا وإياكم برحمته، وأن يغفر لنا ولكم، أن يتجاوز عنا وعنكم. لكن في الختام معلش، أخي وحبيبي الشيخ أحمد جلال، الشيخ أحمد جلال غدا إن شاء الله الساعة 10 صباحا ستجرى له عملية بسيطة كده إن شاء الله في الأحبال الصوتية. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. وطبعا في المرضى كتير صراحة، هندعي له الشيخ أحمد وكل المرضى دعائنا ليهم الخالص، إن ربنا ينجيهم ويشفيهم ويعافيهم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.